بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث بإذن الله تعالى في شرح ما يتيسر من الآج الرومية، وقد وصلنا إلى باب البدل من أبواب التوابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. لم يعرف البدل أيضا، والبدل يعرفه بعضهم بقوله هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. أما قوله التابع فيدخل فيه جميع التوابع، وأما قوله المقصود بالحكم فيخرج جميع التوابع ما عدا العطف، لأن العطف التابع مقصود بالحكم. تقول جاء محمد وعلي، يعني أن عليا مقصود بالحكم وهو المجيء. طيب كيف نخرج العطف؟ نخرجه بقولنا بلا واسطة، لأن العطف إنما يقصد المعطوف بواسطة حرف العطف. لأن قلنا في تعريف العطف هناك، قلنا هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف. هنا ما في توسط، لا يوجد توسط. هذا تعريف البدل. قال المصنف: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. أما اسم من اسم فلا إشكال، أما قوله فعل من فعل فهذا فيه إشكال يسير، ذلك أنه ليس كل الأفعال يصلح فيها هذا، لأن الأفعال قسمان، قسم منها معرب وقسم منها مبني. فالذي يصلح معنا طبعا هنا هو الفعل المضارع، هو الفعل المضارع. أما فعل الأمر فهو مبني سيبقى على حاله، وأما الفعل الماضي فهو مبني اتفاقا سيبقى على حاله، سيبقى على حاله. قال المصنف: وهو يعني البدل على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت، فأبدلت زيدا منه. هذا كله كلام المصنف، وقد قسم لنا في هذا الفصل البدل بأنواعه الأربعة. أما النوع الأول وهو قوله بدل الشيء من الشيء، فهذا أفضل من تعبير بعضهم بقوله بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، ذلك لأنهم يكرهون دخول ال على كلمة كل وعلى كلمة بعض. فقوله بدل الشيء من الشيء طيب، ولكنه رحمه الله وقع في الأمرين في النوع الثاني، فقال بدل البعض من الكل. بعضهم يهرب من هذا فيقول بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وهذا يمشي قليلا، ولكنه ليس بذاك أيضا، ليس بذاك. وعلى كل حال، لماذا يمنعون دخول ال على كل بعض؟ السبب في هذا يا أيها الأحباب أن هذين اللفظين من الألفاظ الملازمة للإضافة، فإذا لم تكن مضافة فإنها تكون منونة، فيمتنع دخول أو اجتماع ال والإضافة، اجتماع ال والإضافة. من أجل هذا منعوا دخول ما ما هو منعه يعني استضعفوا دخول ال على كل وعلى بعض. أما النوع الثالث فهو بدل الاشتمال، وأما النوع الرابع فهو بدل الغلط. نبدأ بها واحدا واحدا. قال الله عز وجل: ألف لام ميم راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إلى صراط العزيز، العزيز مضاف إليه، الحميد صفة، الله بدل. ليش ما جعلنا لفظ الجلالة أيضا صفة ثانية؟ قال لأنه جامد، لفظ جامد، ولا يصح إلا مع تأويله بمشتق، إلا مع تأويله بمشتق، فنحن نجعله بدلا، نجعله بدلا. فإذا هذا بدل كل من كل، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طبعا في بدل كل من كل لا يلزم وجود ضمير يربط بين البدل المبدل منه والمبدل منه. قال الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر بدل كل من كل من أبي حفص، وهذا ليس فيه ضمير ولا ليس فيه رابط، لا يوجد بينه رابط. وكذلك في الآية التي ذكرناها قبل قليل، هذا هو النوع الأول، وهو ما يسمى ببدل كل من كل، أو بدل الكل من الكل، مع أو كما ذكر المصنف هنا بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء عامة من الشيء عامة. النوع الثاني من أنواع البدل هو بدل بعض من كل. بدل البعض من الكل أو بدل بعض من كل لا يلزم فيه أن يكون البدل أقل من المبدل منه، ولا مساويا له، ولا أكثر، ما يلزم. بل لك أن تقول مثلا: أكلت الرغيف ثلثه فيكون أقل، أو أكلت الرغيف نصفه، أو أكلت الرغيف ثلثيه، لا مانع. هذا هو بدل البعض من الكل. يقولون منه قول الله عز وجل: ثم عموا وصموا كثير منهم، على الكلام الذي قلناه على اعتبار أن الواو هي الفاعل، وأن قوله سبحانه كثير هذا بدل منه. اشترطنا أو نشترط في بدل البعض من الكل أو بدل بعض من كل وجود ضمير يربط بين البدل والمبدل منه، لابد. قد يكون هذا الضمير ظاهرا كما في قول الله عز وجل الذي ذكرناه قبل قليل: ثم عموا وصموا كثير منهم، وقد يكون مقدرا. ومنه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من بدل من الناس، ولا يوجد رابط هنا، ولكنه يقدرونه بأن التقدير والله أعلم من استطاع إليه منهم سبيلا، يعني من الناس. النوع الثالث هو بدل الاشتمال. أولا، ما الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال؟ بدل البعض هو جزء واضح من المبدل منه، أما بدل الاشتمال فليس واضحا ولكنه مشتمل عليه، أو له علاقة به، أو له علاقة به. يعني إما أن يكون كالبعض منه، كالبعض منه، وإما أن يكون مشتملا عليه. تقول مثلا: أعجبني محمد علمه. هذا العلم ليس جزءا من محمد، ولكنك تقول: قطعت محمدا يده. اليد جزء منه، هذا بدل بعض من كل. طيب، أعجبني محمد علمه، العلم ليس مشتملا. طيب، ليس أعجبني محمد ثوبه، هذا يقولون بدل اشتمال لأنه كالجزء منه ليس جزءا منه. أعجبني محمد سيارته، وما شاكل ذلك. إذا كان كالبعض أو له علاقة به ولكنه ليس بعضا حقيقيا منه، فإن هذا هو المسمى ببدل الاشتمال، ببدل الاشتمال. هذا هو النوع الثالث وهو ما يسمى ببدل الاشتمال. أما النوع الرابع فهو البدل أو ما يسميه بعضهم ببدل الغلط، وقد سماه ابن هشام رحمه الله ببدل، بالبدل المباين، البدل المباين. وعلل لتسميته هذا بأنه قد يرد في يعني بأن الأصل أن الغلط هذا لا يمكن أن يكون في كلام الفصحاء، لا يمكن أن يكون في كلام الفصحاء والكلام المعتد به، فلذلك سماه البدل المباين يعني المخالف لما قبله. وقال لا يخلو الكلام، لأنه قال، لأنه وزعه أيضا توزيعات أخرى، قال قد يسمى بدل النسيان وقد يكون بدل الغلط أو نحو ذلك. وانظر إلى كلام ابن هشام رحمه الله، قال أقسمه ثلاثة أقسام لأنه لا بد أن يكون مقصودا بالحكم. فالأول إن لم يكن مقصودا البتة ولكن سبق اللسان إليه فهو بدل الغلط. إذا قلت رأيت زيدا الفرس، أنت ما تقصد أن تقول زيد ولكن سبق إليه لسانك ثم استدركت مباشرة فقلت الفرس، فهذا غلط، أخطأت فذكرت كلمة زيد فاستثنيت مباشرة. النوع الثاني أن يكون الأول مقصودا ولكن بعد ما تكلمت، بعد ما قلت رأيت زيدا تبين لك أنه ليس مقصودا فحولت إلى كلمة الفرس، هذا يسمى بدل النسيان، بدل النسيان. وإن كان كل واحد منهما مقصودا، أنت قصدت أن تقول زيد ثم عرضت عن كلمة زيد فقلت فلان مثلا، رأيت زيدا محمدا، رأيت زيدا محمدا، فأنت قصدت كلمة زيد لكنك أضربت عنها يعني أعرضت عن الكلام بها، ولا تريد إثبات رؤيتك له ولا نفيها لكنك قصدت ذكرها، فهذا يسمى ببدل الإضراب. والثلاثة كلها يشملها قول المصنف عن ابن هشام رحمه الله بما سماه بالبدل المباين، البدل المباين. وعلى كل هذه الثلاثة الأمور يصلح التطبيق على المثال القائل رأيت زيدا الفرس. فإن كنت ما تقصد إلا أن تقول الفرس ولكن سبق لسانك إلى كلمة زيد فهذا بدل غلط. وإن كنت تقصد يعني قلت رأيت زيدا وأنت تقصد زيد لكن بعد ما ذكرتها تبين لك أنها ليس المقصود بهذا الحكم وإنما أنت تقصد أنك رأيت الفرس ولم ترى زيدا، فهذا يسمى ببدل النسيان. أما إن كنت قصدت الاثنين معا فهذا يسمى ببدل الإضراب إن كان قصدهما واضحا أو متماثلا، أو متماثلا. بالمناسبة يا إخواني البدل والمبدل منه لا يلزم تطابقهما في التعريف ولا في التذكير ولا في التأنيث ولا في شيء إلا في الإعراب، يعني لا يلزم أن يكون إذا كان الأول معرفة يكون الثاني معرفة، أو إذا كان الأول نكرة يكون الثاني نكرة، أو إذا كان الأول مذكر يكون الثاني مذكرا، لا لا يلزم، لا يلزم. وانظروا إلى قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط هذا نكرة الأول والثاني صراط الله معرفة بالإضافة. وانظر إلى العكس في قول الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية الأولى معرفة بأل والثانية نكرة، ولا يلزم كما ذكرت لكم إذا كان الأول معرفة إذا كان الأول مذكرا أن يكون الثاني مذكرا، بل يمكن أن تبدل المؤنث من المذكر والمذكر من المؤنث وإلى آخره، والمفرد من المثنى والمثنى من المفرد، لأن المقصود بالحكم هو البدل، هو البدل. فلا يهمك في المتقدم أيا كان نوعه، اللهم إلا أنك تراعي، رحمك الله وبارك فيك، تراعي حركة الإعراب. فالبدل لا بد أن يأخذ حركة إعراب المبدل منه رفعا ونصبا وجرا وجزما أيضا. قال الشاعر: فأصبحت أنا تأتها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فأصبحت أنا تأتها تستجر بها، تستجر هذا بدل من تأتي، وكل واحد منهما فعل مضارع مجزوم، كل واحد منهما فعل مضارع مجزوم. وهذا آخر ما نقوله في باب البدل. ننتقل بعد هذا بعون الله عز وجل إلى حديث المصنف رحمنا الله وإياه عن المنصوبات. قال المصنف: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وعند تعداد هذه الأمور سيظهر لكم خطأ في الإجمال. مجموع المنصوبات التي ذكرها إذا عددنا التوابع واحدا واحدا فسينقص العدد، إذا عددناها كلها النعت والعطف والتوكيد والبدل جعلناها تابع واحد فسينقص العدد فيصير 14، مع أنه ذكر 15 في البداية، قال منصوبات 15، وإن عددنا كل واحد من التوابع قسما مستقلا فستزيد على 15. فما الحل وما المشكلة؟ الحل والحمد لله موجود في بعض نسخ المقدمة الآج الرومية، وأظن أحدكم سألني عن ذلك في إحدى الحلقات الماضية، وهو أن في إحدى النسخ موجود وباب ظن وأخواتها، فيصير عد التوابع كلها واحدا وباب ظن وأخواتها هو الأخير، لكن النسخة الموجودة بين أيدينا لم يذكر فيها ذلك. ننتقل إلى حديث المصنف عن المفعول به، وهو الباب الأول من الأبواب المنصوبة أو من أبواب المنصوبات. قال المصنف: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. الاسم يخرج الفعل ويخرج الحرف، فلا يقع واحد منهما مفعولا به، ولا تقول للفعل إنه مفعول به، لا فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل أمر، ويخرج الحرف أيضا، فلا يقال عن الحرف إنه مفعول به. بعد الفاصل نعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد شرعنا في الحديث في باب المفعول به، وقلنا إن قول المصنف الاسم يخرج الفعل ويخرج الحرف، فلا يوصف واحد منهما بأنه مفعول به، لكن الاسم هذا أحيانا يكون اسما صريحا كقولك أكرمت محمدا، وأحيانا يكون اسما مؤولا من المؤول، نحو قول الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لقوله تخاف، فلا يضير أن يكون الاسم صريحا أو أن يكون مؤولا. قال المصنف: وهو يعني المفعول به قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني في قوله ضربت زيدا وركبت الفرس، زيدا مفعول به والفرس مفعول به، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل، يعني أن الضمائر التي تقع مفعولا به أو تعرب مفعولا به نوعان، نوع منها ضمائر متصلة ونوع منها ضمائر منفصلة. ثم بدأ في ذكر المتصل فقال: فالمتصل 12، وهي ضربني يعني يا المتكلم، وضربنا يعني نا الدالة على المتكلمين يعني على ما عدا الواحد من المتكلمين، وضربك وهذه الكاف للمخاطب الواحد، وضربك وهذه للمخاطبة، وضربكما وهذه للمثنى بنوعيه، وضربكم وهذه لجماعة الذكور، وضربكن وهذه لجماعة الإناث المخاطب. طبعا في الضمائر الخمسة هذه ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن كلها للمخاطب. ثم ينتقل إلى الغائب فيقول: وضربه وهذا للمفرد الغائب، وضربها وهذا للغائبة، وضربهما وهذا للغائبين والغائبتين، وضربهم وهذه للغائبين، وضربهن وهذه للغائبات. قال الله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالياء في اجعلني مفعول به وهي للمتكلم. وقال الله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا نا مفعول به لآتي. وقال الله عز وجل: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. الكاف مفعول به ضمير متصل. وقال سبحانه: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. في المواضع الثلاثة كما مفعول به، وهل هي كلها أو الكاف؟ الصحيح أن الكاف هي المفعول به، وأما ما فهي دلالة على أن المقصود المثنى. قال الله عز وجل: إن الله، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ينهاكم، الكاف هذه دلالة على جماعة المخاطبين وهي مفعول به، الكاف مع الميم طبعا. يا وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كن وكن في هذين الموضعين مفعول به للفعل أمتع وأسرح. وقال الله سبحانه وتعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره. الهاء مفعول به. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا فقال له: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. تلاعبها هاء مفعول به لتلاعب، وتضاحكها هاء مفعول به له أيضا. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نجعلهما، هما هذه مفعول به لنجعل. وقال الله سبحانه: لقد أحصاهم وعدهم عدا. هم في الموضعين مفعول به، هم في الموضعين مفعول به. هذه الضمائر المتصلة كما ذكرها المصنف وقد استشهدنا لها جميعها. ننتقل الآن إلى الضمائر المنفصلة التي ذكرها المصنف وقال إنها تقع في محل نصب مفعول به. وعلى كل حال أنبه إلى أن الضمائر كلها مبنية، وإنما هي في محل نصب. كل الضمائر كما أخبرتكم أكثر من مرة، هذه صحيح أنها تكون مفعولا به أو تكون مجرورة أو تكون مرفوعة يعني في محل رفع، لكنها كلها مبنية، وإنما يقال إنها في محل كذا في محل رفع في محل نصب إلى آخره. قال المصنف: والمنفصل إثنى عشر، يعني الضمير المنفصل الذي يقع في محل نصب على أنه مفعول به إثنى عشر لفظا، وهو الكلام الذي سبق أن ذكرناه في باب الضمير في كلمة إيا، هل هي إياك مثلا كلها الضمير، أو الأول عماد والثاني هو الضمير، أو بالعكس الأول هو الضمير والثاني حرف يدل، أو واحد منهما مضاف إلى الآخر. كلام طويل لا نعيده، لكن نذكر لكم ما قال المصنف. يقول: والمنفصل اثنى عشر، وهي إيايا وإيانا. إيايا هذه للمتكلم الواحد، إيانا لما عداه من المتكلمين أو المتكلمين، إياك للمخاطب الواحد، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين والمخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب الواحد، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين والغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. من الشواهد قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إياي مفعول به مقدم لقوله ارهبون. وقال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. إيانا تعبدون أصله تعبدوننا، لكن لما تقدم الضمير فصله، والمقصود به هنا أنه صار مفعولا به وهو من الضمائر المفصلة. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، فوقع الضمير للمفرد المخاطب مفعولا به. وقال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ولم أجد في القرآن الكريم إياكما للمخاطبين ولا للمخاطبتين على أنها مفعول به، على أنها مفعول به، لم أجدها في القرآن الكريم. الشاهد في قول الله عز وجل: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فإياكم هنا مفعول به، وهي لجماعة المخاطبين، لجماعة المخاطبين. أما قوله سبحانه وتعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فهذا الضمير فيه ضمير منفصل للغائب الواحد. أما قوله سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهو لجماعة المخاطبين، فهو لجماعة عفوا لجماعة الغائبين، وإياهم نحن نرزقكم وإياهم. ويمكن أن يمثل لضمير المخاطبة بقولك: يا هند إياك أكرمت، ويمثل للمخاطبين بقولك: أيها الرجلان إياكما أجبت، وللمخاطبتين بقولك: أيتها الطالبتان إياكما كرمت. وأما ضمير المخاطبات فيمكن أن يمثل له بقولك: أيتها المعلمات إياكن كرمت. هذه أمثلة الضمائر النصب المنفصلة إذا وقعت مفعولا به. وقد انتهينا من الحديث في باب المفعول به، فننتقل بعون الله تعالى إلى باب المصدر، والمقصود به هنا في هذا الباب باب المفعول المطلق، كما سيتبين من حديث المصنف رحمنا الله وإياه. قال المصنف: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. هذا الكلام فيه نظر نوعا ما، لأن قوله الذي يجيء تصريفه ثالثا حينما تصرف الفعل، ليس كل المصرفين يقولون ضرب يضرب ضربا، بل بعضهم يقول ضرب يضرب اضرب، فمعنى هذا أن يضرب على هذا التعريف ستكون مفعولا مطلقا. لكن يشفع له رحمه الله أن أكثر المصرفين يفعلون ذلك، أكثر الذين يصرفون الفعل يجعلون المصدر ثالثا، يجعلون المصدر ثالثا. قال المصنف: وهو يعني المفعول المطلق لفظي، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قولك قتلته قتلا. كما ترون يا أيها الأحباب في التمثيل هنا بقوله قتلته قتلا، فإن المصنف يقصد به باب المفعول المطلق. المفعول المطلق لا بد له من عامل، العامل هذا قد يكون فعلا وقد يكون اسم فاعل وقد يكون مصدرا مثله، قد يكون فعلا وقد يكون اسم فاعل وقد يكون مصدرا. أما الفعل فنحو قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مفعول مطلق. وأما المصدر فنحو قول الله عز وجل: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء هذا مفعول مطلق، وجزاء الأولى هي العاملة فيها. وأما اسم الفاعل فنحو قول الله عز وجل: والصافات صفا، صفا مفعول مطلق والعامل فيه هو الصافات، هو الصافات. وهذه في المواضع الثلاثة التي ذكرت لكم على تعريف المصنف هنا المصدر فيها لفظي، لأن المصدر موافق للفظ العامل: كلم تكليما، جزاؤكم جزاء، والصافات صفا، يعني متفقان. وهذا الذي يسمى أو الذي سماه المصنف بأنه لفظي، يعني أنه من لفظه، يعني أنه من لفظه. أما قول المصنف بعد هذا: وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. أحيانا يكون المفعول المطلق من غير لفظ العامل، من غير لفظ العامل، وأحيانا يكون بألفاظ أخرى ليست مصدرا أصلا، ليست مصدرا. لكن المصنف هنا مثل بمثالين مصادر، فقال: نحو قعدت جلوسا، وهذا ما يسمى بالمرادف، بالمرادف القعود والجلوس، وقمت وقوفا، وما أشبه ذلك. يعني لك أن تقيس على هذا كل ما أشبهه مما جاء مصدرا مخالفا للعامل، مخالفا للعامل، لكن لا بد أن يكون بينهما علاقة، وإلا فلا يصلح. لا بد أن يكون بين العامل والمفعول المطلق علاقة. طبعا هو ذكر لنا نوعا واحدا وهو المرادف، فقال: قعدت جلوسا وقمت وقوفا، قمت وقوفا. لكن يذكر النحويون أمثلة أخرى فيقولون: إن منها صفته، وإن منها ضميره، وإن منها مشاركه في مادته، وإن منها مشاركه في عدده. ومن الأشياء التي تنوب عن المصدر ضميره، ويستشهدون له بنحو قول الله عز وجل: قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لا أعذبه. الهاء هذه تعود على قوله عذابا السابق، وهو هنا يعرب مفعولا مطلقا نائبا عن المفعول، عن المصدر المذكور سابقا. مفعول مطلق ليس من لفظ الفعل وإنما هو ضميره. مما ينوب عنه نحو قوله، الإشارة إليه، الإشارة إلى المفعول المطلق، كقولك مثلا: ضربت ذلك الضرب، ضربت ذلك الضرب. فذا اسم إشارة، ليست في الأصل مفعولا مطلقا، ولكنها هنا نابت عن المفعول المطلق، نابت عن المفعول المطلق. ومن ذلك أيضا أن ينوب عنه اسم المصدر، اسم المصدر، يعني لا تذكر المصدر وإنما تذكر اسم المصدر. ففي نحو قول الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا، الأصل في مصدر أنبت أنه إنبات، لكن هنا وضع اسم المصدر مكان المصدر. نذكر لكم بقية الأمور الأخرى إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، لكن نتوجه الآن إليكم إذا كنتم تريدون توجيه بعض الأسئلة المتعلقة بما ذكرنا. تفضل يا عشر.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لو قلنا فهمت غاية الفهم،
نعم،
غاية هنا إعرابها نائب مفعول مطلق،
هذه نائبة عن المصدر في الانتصاب على أنها مفعول مطلق، نائبة عن المصدر لأنها نابت عن المصدر ولم تنب عن المفعول المطلق، لأنها هي مفعول مطلق فعلا. فهمت غاية الفهم، غاية الفهم، وهذا يقولون مثل كل وبعض التي سنذكرها إن شاء الله في لقائنا آخر، لكن لا بد أن تكون مضافة أيضا إلى المصدر، لا بد أن تكون مضافة إلى المصدر، وسنذكر بعض الأمثلة المتعلقة بهذا إن شاء الله. نعم نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، قلت أن في بعض النسخ ذكر باب الظن وأخواتها،
نعم،
فلماذا ذكر في المرفوعات وحقها أن تذكر هنا في المنصوبات لأنها تنصب مفعولين؟
هو الحق أنه قد يكون له بعض العذر، وذلك أنه لما بدأ في النواسخ التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر لم يحب أن يعزل ظن وأخواتها فيجعلها مع المنصوبات لأنها نواسخ للمبتدأ والخبر، ذكر كان وأخواتها ثم ذكر إن وأخواتها ثم ذكر ظن وأخواتها لأن كلها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فقد يكون هذا يعني الذي يشفع له في ذكره لها هناك ولم يذكرها في باب المنصوبات، وحقها فعلا أن تكون في باب المنصوبات لأن كل المعمولين منصوبات أو منصوبين منصوبات. نعم. طيب أنا إذن أسألكم بعض الأسئلة. من المنصوبات المفعول به، من المنصوبات المفعول به، المفعول به قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا، والضمير قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. الضمير المنفصل له لفظ واحد يتكرر معه ما يحدد نوعه، فما هذا الضمير الذي يتكرر دائما في أنواع في 12 موضعا؟ نعم.
الضمير هو إيه؟
إيه.
إيه.
ويلحق به ما يدل على أن المقصود المتكلم،
نعم،
أو المقصود المخاطب، المخاطب أو المقصود الغائب. بارك الله فيه. صحيح. ويلحق به أيضا أحيانا ما يدل على أن المقصود مفرد أو مثنى أو مجموع مذكر أو مؤنث. من أجل هذا يعني لكن كلمة إياه تتكرر في كل المواضع. طيب تذكروا لنا شيئا من الضمائر التي تقع، ضمائر متصلة تقع مفعولا به أو تعرب مفعولا به، من يذكر لنا شيئا منها؟ نحن ذكرنا لكم لما تحدثنا عن الضمير بعض هذه الضمائر، لكن ندع هذا حتى أيضا نعفيكم منها ونستمع إن تمكننا سألنا عنه في حلقة أخرى إن شاء الله لانتهاء وقت الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.